بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا فيه من المقبولين. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واحفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 43. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية 38 من سورة البقرة، نستمع إليها مرة ثانية. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبعد أن بينا منهج التلقي في قول الله تعالى في الآية التي سبقت هذه الآية: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الآن مع قضية من الأهمية بمكان، وهي تكرار الإهباط، فقد سبق هذا الإهباط إهباط آخر في قول الله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وهنا قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلماذا تكرر الإهباط مرتين؟ قال المفسرون: لأن كل إهباط مرتبط بحب. فالإهباط الأول مرتبط بحب، وهو بيان العداوة بين الإنسان وبين الشيطان. لذلك الإهباط الأول قال الله تعالى فيه: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هذه الحكم. يبقى الإهباط الأول فيه بيان لحكم معين، هذا الحكم بيان العداوة بين الإنسان والشيطان. بينما الإهباط الثاني قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإهباط الثاني المتكرر ارتبط بحكم آخر، هذا الحكم بيان ثمرات اتباع المنهج، بيان ثمرات اتباع المنهج. قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا هكذا بنون العظمة والكبرياء والعزة. اهبطوا جاءت بصيغة الجمع لأنها تشمل آدم عليه السلام وحواء عليه السلام ومعهما إبليس عليه لعنة الله. اهبطوا، وبيان لذرية آدم وكذلك ذرية إبليس أن من اتبع هدى الله الذي سوف يأتي على مر الأيام والأزمان من إنزال الكتب وإرسال الرسل والبيان، فهذا من يحصل الثمرات المذكورة في الآيات. فإذا الخطاب لآدم وحواء ومعهما إبليس، والخطاب يشمل ذرية آدم عليه السلام وكذلك ذرية إبليس في هذا الحكم المرتبط بتكرار الإهباط. قلنا اهبطوا أي انزلوا، انزلوا إلى الأرض. طب يا عم الشيخ، هو إبليس كان في الجنة؟ ومن قال لك أن إهباط إبليس كان من الجنة؟ إبليس ملعون ومطرود من رحمة الله، والجنة أثر من أثر رحمة الله. إذن إبليس لم يكن في الجنة، أمال كان فين إبليس؟ إبليس كان في زمرة الملائكة يتعبد الله ويطوف حول العرش، لكن لم يدخل الجنة. طب وصل إزاي لآدم وحواء وأخرجهما من الجنة؟ عن طريق الوساوس. فإبليس الله عز وجل مكنه لحكمة الابتلاء من الوساوس عن قرب وعن بعد، عن قرب وعن بعد. فله طبيعة في الخلق، الله خلقه من نار وأعطاه قدرة على التشكل وأعطاه قدرة على الوساوس عن قرب وعن بعد. فإبليس لم يكن في الجنة، هذه واحدة. إما للإهباط، إهباط من السماء السابعة لأنه مع الملائكة يطوف حول العرش يسبح. إهباط إلى الأرض، إهباط إلى الأرض. وكذلك إهباط آدم. قال العلماء إن أنا عندي أيضا في تكرار الإهباط، الإهباط الأول بالنسبة لآدم وحواء من الجنة إلى السماء الدنيا، والإهباط الثاني من السماء الدنيا إلى الأرض. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، آدم وحواء كان في الجنة، يبقى الإهباط كان من الجنة للسماء الدنيا. طب الإهباط الثاني قلنا اهبطوا منها جميعا، إن الآن آدم وحواء فين؟ في السماء الدنيا، ومعهما إبليس. إنه أهبط من زمرة الملائكة نزل، فجي الإهباط الثاني من السماء الدنيا إلى الأرض للجميع، لآدم وحواء وإبليس. قلنا اهبطوا يبقى انزلوا منها أي من السماء الدنيا، على إنه الإهباط الثاني. فإما يأتينكم مني هدى. إيه معنى الهدى؟ قال المفسرون الهدى الكتب والرسل والبيان، أي منهج الله عز وجل الذي أنزله على أنبيائه ورسله، فذا الهدى. يبقى الهدى بالمعنى العام يشمل إيه؟ الكتب والرسل والبيان، بيان هذه الكتب من ده الهدى اللي هو العلم، لأن في آيات كثيرة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هل فارق بين الهدى وبين دين الحق؟ نعم، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. الهدى العلم النافع اللي هو البيان، اللي هو إيش؟ البيان. ودين الحق العمل الصالح، لأن لفظة الدين كما ذكرت في أكثر من لقاء على مائدة القرآن تأتي ولها معنيان. المعنى الأول تأتي بمعنى العمل، والمعنى الثاني تأتي بمعنى الثواب على العمل، الثواب على العمل. من الثاني أي الثواب على العمل في سورة الفاتحة مالك يوم الدين. إيه المقصود بيوم الدين؟ يوم القيامة، اللي هو اليوم الذي يحاسب فيه العباد ويجازى كل عامل على عمله، يبقى يوم الثواب والعقاب. فالدين هنا بمعنى الثواب على العمل أو العقاب المترتب على العمل. ومن المعنى الأول أي بمعنى العمل في قول الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا أي عملا، ورضيت لكم الإسلام دينا أي عملا. ومنه قول القائل كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى أو تحاسب أو تثاب أو تعاقب. وهذا ليس بحديث ولكن مقولة للسلف الصالح، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. فلما تقرأ قول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى، يبقى الهدى معناه العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، وده قوام الإسلام يا أخو. عشان كده مفهوم الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. جزاكم الله خير. يعني أهل السنة يعرفون الإيمان فيقولون الإيمان قول وعمل ونية، أي اعتقاد. فبدأ يقسمون القول إلى قسمين، ويقسم العمل إلى ثلاثة أقسام. فأنا عندي القول، قالوا عندنا قول القلب وعندنا قول اللسان، كم قسم؟ قسمان. يبقى أنا عندي قول القلب وعندي قول اللسان، خلاص يبقى كم قسم؟ قسمان. العمل، قالوا عمل القلب عمل اللسان عمل الجوارح، يبقى قسموا العمل إلى ثلاثة أقسام، عمل القلب عمل اللسان عمل الجوارح. طبعا هذا التقسيم أخذوه من النصوص، استقراء من النصوص. يعني استقراء يعني تتبع النصوص واستنباط الأحكام منها. من ذلك مثلا ما جاء في الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الإيمان بضع وستون شعبة، في رواية بضع وسبعون، لكن المشهور بضع وستون. أعلاها قول لا إله إلا الله، أدي القول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدي العمل. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء فين؟ من أعمال إيه؟ القلب. فاستقراء من النصوص قالوا الإيمان عندنا قول وعمل ونية. والقول هنقسمه كده إلى قسمين، قول القلب وقول اللسان. والعمل هنقسمه إلى ثلاثة أقسام، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. طب إيه قول القلب؟ قول القلب الإقرار بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده قول القلب اللي هو التوحيد. فإذا أقر القلب بذلك فده يسمى إيه؟ قول القلب. عشان كده الإيمان عندنا ليس مجرد تصديق، لا، تصديق جازم لا ريب فيه، اللي هو بيرقى لمرتبة المعرفة. خلاص كده يقين، إقرار لا شك، فده قول القلب. يبقى القلب أقر أنه لا إله إلا الله. هل قول القلب يكفي للشهادة بالإسلام؟ الإجابة لا، ما يكفي، لابد أن يتلفظ اللسان وينطق بهذا القول فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وده اسمه قول اللسان. يبقى القلب عقد على التوحيد، عشان كده اسمه عقيدة من العقد، والعقد رباط وثيق. إما تكون تشتري شيء معين بتعمل عقد، العقد معنى إيه؟ يضبط البائع والمشتري، خلاص رباط، ما ينفعش التحلل منه، في شروط معينة، مجرد ما دفعت الثمن استلمت السلعة بينا عقد مخ، خلاص، فدي اسمها عقيدة رباط وثيق. عشان كده يقول لك عقد النكاح، رباط بين زوجين ما ينحل إلا إذا وصلنا لطريق مسدود. جزاكم الله خير. كده في إيه؟ نسيت أنا؟ ده أمال ده كان إيه؟ سبحان الله، وكأن القلب يشعر إنه كان جايب لي كوباية شاي مزورة من الإيه؟ ماشي يا محمد. جاب لك التموين وجيها. ما أنا اللي موصيه خبيه محمد. فعشان كده اسمها العقيدة رباط وثيق محكم. حتى أنا ذكرت لكم قديما لما كنا بنبدأ ندرس العقيدة في لمعة الاعتقاد، فكنت أقول لك، كانت الله يرحمها جدتي كانت تقول لي يا واد يا سيد اعقد لي الحبل ده. يعني ايه اعقده له؟ يعني اربطه رباط ما يتفكش. يقول لك ده معقد، صح كده؟ يعني شديد قوي، معقود، تيجي تفتح صعب قوي. فدي العقيدة. يبقى ده دليل على بطلان من يقول ان الايمان يبدأ بالشك. شك ايه يا مجرم؟ في ايمان ويبدأ بشك؟ يبقى ده اسمه ايمان ازاي؟ ده أول صفة من صفات أهل الإيمان، يؤمنون بالغيب. يؤمنون بإيه؟ بالغيب. طبعا العقلانيون زعموا كل حاجة عندهم إيه؟ شك. خليهم يشكوا، شكوا على روحهم، نعملهم إيه؟ فإحنا عندنا يقين، عندنا إيمان يتزع. فإذا القلب أقر وعقد على التوحيد لابد أن يتلفظ بذلك اللسان فيقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يبقى ده اسمه قول اللسان. يبقى كده خلاص فرغنا من القول بقسميه، قول القلب وقول اللسان. نأتي للعمل بأقسامه الثلاثة. عمل القلب، هذا القسم الأول، على رأس أعمال القلب الإخلاص. الإخلاص عمل من أعمال القلب، إنما الأعمال بالنيات، هو الإخلاص ده محله فين؟ في القلب. والإخلاص أشق عمل يا إخوة على النفس، أشق عمل. ليه؟ لأن النفس لها حظوظ، والإخلاص معناها إنه يخالف حظ النفس، يعني بتخالف هواك، فصعب أوي. كده كنت بتكلم مع الإخوة في لودفيك سهافن وكذلك في كايزر سلاوتن اليوم، بأقول لهم سبحان الله، أمنا هاجر عليها السلام لم يأتي ذكرها باسمها في القرآن قط، مع أنها بنت أمما بفضل الله أولا ثم صدق توكلها على ربه. ولدها إسماعيل جد من؟ جد خاتم الأنبياء والمرسلين. شوف بصبرها وتوكلها وتركت في بيئة صحراء جرداء لا زرع ولا ماء ولا أنيس ولا جليس، تنفيذا لأمر من؟ لأمر الله. هل ذكر اسمها في القرآن؟ ليه؟ عشان نتعلم الإخلاص. مش لازم تعرف، مش لازم يذكر اسمك في أي عمل، خليك في الساسة في الخلف بس تخدم دينك. فإن كان أهل الأرض لا يعرفونك فإن خالق السماوات والأراضين يعرفك، ويكفيك هذا. تجد البعض لازم يتعرف، لازم يذكر اسمه، وإلا يغضب ويتلوي. يا سلام مثلا لو نجينا نكرم حد ونسينا نذكر اسمك، مصيبة، ده ما قالوش اسم، صح؟ لازم اللي هيغسل كوباية لازم يورينا انه بيغسل الكوباية، صح؟ مصيبة، صح؟ طب هاجر، ها، هل ذكر اسمها؟ طيب، أويس ابن عامر القرني من بلاد اليمن من قبيلة اسمها مراد، النبي ذكره باسمه لعمر، قال يا عمر سيقبل عليكم أويس ابن عامر القرني من بلاد اليمن، له أم هو بر بها، كان به مرض بجلده وبرئ منه إلا موضع درهم، يعني حاجة كده، عارف أنت الدرهم، إذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك فإنه مستجاب الدعوة، فإنه إيش؟ مستجاب الدعوة، أنه أسلم في عهد النبي لكن لم يلتقي بالنبي ولم يرى النبي فلم ينال شرف الصحبة فأصبح من التابعين، والنبي ذكره باسمه. عمر في موسم الحج بيسأل عن أويس، كل ما يشوف وفد من اليمن يسألهم أفيكم أويس بن عامر القرني؟ لا. طيب الموسم اللي بعده أفيكم؟ قالوا نعم، ائتوني به أريده. جاله قال أنت أويس بن عامر القرني؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. من مراد؟ نعم. لك أم أنت بر بها؟ قال نعم. كان بك مرض في جلدك وبرئت منه إلا موضع درهم؟ نعم. ورهوله قال استغفر لعمر، وذكر له حديث النبي فاستغفر له. فلما هم بالانصراف أراد عمر أن يقربه، قال يا أمير المؤمنين أكون في غبراء الناس أحب إلي يا أمير المؤمنين؟ يعني إيه؟ أريد أن أكون في غبراء الناس، أي لا أعرف بين الناس، بعيد عن الشهرة وكذا وكذا. واستأذن من عمر أن ينصرف، فانصرف وترك البلدة ولم يدري أحد أين ذهب، ولم يعلم أحد متى مات ولا أين قبره حتى اليوم. لو حضرتك أنت بقى اللي اتقال فيك كده من النبي، ده احنا الفيسبوك يتغرق بالمقالات وانا فلان ده النبي قال عني كذا وانا مستجاب الدعوة، وكان ممكن يتاجر بيها اذا كان العلاج بالقرآن بقى تجارة دلوقتي، ها، وناس عاملين مكاتب والبيزنس، اقول لك ده مستجاب الدعوة بنص كلام النبي، ده قال لعمر الخليفة الراشد اذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك الله. يا الله، إيه ده؟ قال أحب أن أكون في غبراء الناس أبعد عن الله. إمتى هنتعلم دي؟ هو ده الإخلاص. مش شرط يكون موضعي فين، مش لازم أكون في المقدمة ولا في الميمنة ولا في الميسرة، أنا أكون في الساسة والمؤخرة لكن أخدم ديني، مش لازم أعرض بين الناس. الواحد لو ركع ركعتين بليل لازم يخبر الناس أنه كان قام الليل امبارح. سلام يا عربي، ده قيام الليل ده جميل ما شاء الله. طب بتحكي ليه؟ ده الواحد امبارح يا عربي اسكت، ده أنا قيمت الليل اوعى لا حول ولا قوة. حتى قيام الليل مش عايز يكون لله، لو يتمحك اصل انا هشجع الناس. اللي بيشجع ده اهل العلم يا ابني، اسكت الله يرضى عليك، وله ضابط معين، مش كل هيطلع يشجع الناس. فلازم زي صاحبنا بيصلي ركعتين كده بخشوع، فواحد يعني معجب بخشوعه قال ما اخشعه، لو مصايم كمان. قرأت أن أحد السلف ظل يصوم النوافل 40 سنة وزوجته لا تعلم بذلك. زوجته بيصوم 2 وخميس نافلة وزوجته لا تعلم إزاي. يقولون كان يخرج في الصباح إلى حانوته، الدكان بتاعه، تاجر هو، فزوجته بتعدله إفطار الصباح فيأخذه معه يحمله. عليكم السلام. ويضعه في دكانه أو حانوته، فإذا جاء المغرب أفطر على تمرات ثم عاد إلى بيته من عمله، عادي جدا، وزوجته ما تعرفش إنه بيصوم. ده احنا إذا صمنا بنعلم في الميكروفونات احنا صايمين نافلة، الفريضة ماشي ظهرها، إنما النافلة مش لازم، يعني مش لازم تقول أنا بصوم صيام إلا كما قلت لها مناط معين فقط في باب الترغيب والتعب، بس دي بتكون بضوابط معينة ولازم فيها تضبط فيها نفسك. فالإخلاص يا إخوة عزيز جدا، احنا محتاجين نتعلم ده، نكون أبطال الحواشي الذين لا يعرفون. افعل ولا خليها لله عز وجل، مش لازم تذكر باسمك. كما ذكرت لك جينا الغرب هنا لقينا موازين فيها يعني خلل جسيم جدا. الناس إذا أنفقوا في المسجد عايز يملك المسجد، عايز يكون له مترين في المسجد، لازم يكون في الإدارة، ولازم يكون له كلمة. الله، وانت أنفقت انت أنفقت لله، حتى النفقة مش عايز يخليها لله، عايز ياخد مقابلها إما ثناء أو ظهورا بين الناس أو يا أخي خليها لله. وتلا واحد يعلي الصورة أنا بندفع تبرعات، ما تدفع تبرعات، مش دفعت لله؟ طب خلاص، لا لازم أتكلم ولازم، ودي مشكلة خطيرة جدا. فكونوا أبطالا في الحواشي في الخلف، في الخلف. فالإخلاص عمل من أعمال القلب، المحبة عمل من أعمال القلب، الخشية عمل من أعمال القلب، الرجاء عمل من أعمال القلب، الخوف عمل من أعمال القلب، التوكل عمل من أعمال القلب. فالقلب أعمال، وقد صنف العلماء في أعمال القلوب. نيجي لعمل اللسان، الاستغفار من أعمال اللسان، ذكر الله تعالى من أعمال اللسان، قراءة القرآن وهو أفضل الذكر من أعمال اللسان، الدعوة إلى الله من أعمال اللسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال اللسان، إصلاح ذات البين، بذل النصيحة من أعمال اللسان، هذه عمل اللسان. نيجي لأعمال الجوارح، صلاة، صيام حج عمرة قضاء حوائج المسلمين إلى آخره. فده مفهوم الإيمان، قول وعمل ونية. يبقى إذن الهدى معناه العلم، ودين الحق العمل الصالح، العمل الصالح. فعندما يقول الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى، يبقى المقصود بالهدى المنهج المتمثل في إنزال الكتب، إرسال الرسل، البيان، بيان هذا المنهج ليعمل به الناس، ليعمل به الناس. فده مفهوم الهدى. بل فسره مقاتل ابن حيان رحمه الله تعالى، قال الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. الهدى مين؟ محمد، لأنه من جاء بالعلم، كتاب وسنة. طيب الحسن فسر الهدى في هذه الآية بالقرآن الكريم، وهذان قولان صحيحان. يبقى أنا عندي في تفسير الهدى ثلاثة أقوال. الأول قول أبي العالية، قال الهدى الكتب، الرسل، البيان، وده المعنى الشامل العام الجامع. مقاتل، وده من أئمة التفسير، فسر الهدى بأنه محمد صلى الله عليه وسلم. الحسن فسر الهدى بأنه القرآن الكريم. يبقى أنا عندي تعريف جامع وعندي قولان يعودان للتفسير الجامع لمعنى الهدى. فإما يأتينكم مني هدى، يعني مع مر الأزمان سيأتيكم هداي الكتب، وسأرسل لكم الرسل للبيان. فمن تبع هداي، أي من عمل بمنهجي الوارد في الكتب ببيان الرسل، خلاص. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم، أدي ثمرة، ولا هم يحزنون، أدي ثمرة ثانية. وننتقل لموضع آخر في القرآن في سورة طه، فمن اتبع هدايا فلا يضل، أدي ثمرة ثالثة، ولا يشقى، أدي رابعة. يبقى اتباع المنهج يثمر أربعة أشياء، يثمر أربعة أشياء. الأولى فلا خوف عليهم. الخوف يكون من توقع مكروه، وده بيكون في المستقبل، خايف من الآخرة هعمل ايه، خايف من القبر هعمل ايه، خايف من سكرات الموت، خايف لربنا يعاقبني، خايف. فما تتبع المنهج يبقى لا خوف عليك في المستقبل، خلاص. ونقيض الخوف امن. شفت اثر الايمان والاتباع؟ فاللي بيتبع المنهج ما يخاف. ليه؟ لانه يعلم ان المستقبل بيد الله. ما دام كذلك، طب انا افعل ما يرضيه، خلاص مفيش خوف، ما في خوف. انا خايف من بكره في الرزق، عشان ايمانك ضعيف، عشان ما اتبعتش المنهج. لو اتبعت المنهج اللي هيئ لي كوباية الشاي دي النهاردة هيئها لي بكرة، ولا ايه؟ وديك شفت هنا تدريب عملي، جات لي كوباية مزورة وما شربتهاش، انها مش بتاعتي، مش رزقي والله. وفضلت قاعدة قدامي قد ايه؟ يجي ربع ساعة، صح؟ صح؟ وما جتش جنبها، مش بتاعتي. دي بقى لو رزقي، انا متعود بشرب الشاي بداية على طول وهو سخن، لكن عشان دي مش رزق سبته، سبحان الخالق. لغاية ما جات لي إيه رزق. فرزقك مش هيأخذ أحد غيرك والله أبدا. ودي قضية إيمانية هامة قوي، دي سبب خلل جسيم في الأمة المسألة دي، بسبب عدم الإيمان بالرزق يطعن الموظف في أخيه عشان يبعده وياخد هو مكانه. يا خايف، محدش بياخد مكان حد والرزق مقسوم. إذا تجد ضعاف الإيمان، لو مثلا هو وجد عمل في مكان معين خلاص، وجي صاحب العمل جاب له اتنين كمان معاه يشتغل، يبقى متضايق، وانا كنت اشتغل لوحدي، هو انفق ان دول هياخدوا ايه مكانه وهياخدوا رزقه. لا، المؤمن بقى هات ولو مية، علمت ان رزقي لن يأكله احد غيري فاطمأنت نفسي. الارزاق مقسومة، ما في كلام، ما في كلام. كثيرا اكون رايح المحاضره مثلا ومعايا ابو يونس، معايا محمد الجزائري، معايا كذا، رايحين مثلا كذا سلاوتن، لودفيك سهافن، فاكون جايب معايا شوكولاتتين كده حاططهم في الشنطه، اقول لما نركب استنى كلهم انا وهم. اجي نازل الاقي طفل واحد جايب معاه طفلين، رحت خد يا ابني وخد يا ابني. انا جايبهم ليه؟ عشان انا اكل واحده وابو يونس واحده ولا محمد واحده، صح؟ لا، مش رزقنا. يجي فلان معاه بنته ولا ابنه، خد يا فلانه خد يا ابني، رزق مش بتاعي. طب ما تتعلم الايمان بقى، تعلم بقى تكون مؤمن يا اخي. انت خايف ليه دايما كده؟ مش عارف انت خايف ليه من بكره. لا يا عم الشيخ، مالك يا ابني؟ ما يمكن تنام النهارده ما تقومش بكره. الان ليه؟ الان ليه يا عربي؟ هقول له الآن ليه؟ ده الواحد بيحط جنبه كده على الفراش بيقول إيه؟ اللهم إني وضعت جنبي بإذنك وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أنت عايزة تاني؟ بننام كده مش هنقوم ولا لأ؟ هل هقوم على صوت المؤذن بيقول الصلاة خير من النوم؟ ولا أقوم على صوت الملكين من ربك من نبيك ما دينك؟ أنت مشغول ببكرة ليه؟ انشغل بواجب الوقت الآن، المطلوب منك الآن اعمله بس، ما تبصش لبكرة. ما دام اتبعت المنهج اللي أطعمك اليوم يطعمك غدا، خلاص خلاص. عشان كده كان عايش آل محمد إيه؟ كوتا كفافا، يعني يوم بيوم. فهذه ثمرة مهمة في اتباع المنهج، مفيش خوف، مفيش خوف من المستقبل، خلاص اتأمنت. الثانية، ولا هم يحزنون. الحزن بيكون على ايه؟ على مكروه قد مضى من امر الدنيا، حاجة فاتت فمحزناك، كنت عاصي، كنت مخالف، كنت فانت الآن وخايف على اللي فات ده كله، والذنوب والبلاء والسودة دي هتتبع؟ أيوة، الإسلام يجب ما قبله. هتتوب؟ أيوة، التوبة تجب ما قبله، وتبدل السيئات إلى حسنات. ما فيش حزن. عشان كده اوعى تعيش فيما مضى من عصيان دائم أبدا يؤدي بك إلى القنوط من رحمة الله، لأن الخوف لازم يكون بضوابط والحزن يكون بضوابط. بعض الناس يفضل دايما إبليس حاطط له ذنوبه قدام عينيه، من كثرة تفكيره في الذنب قد يقصر في الطاعة، وقد ييأس من رحمة الله، وقد يقنط، فيؤدي به ذلك إلى الانفلات في المعاصي. زي بعضهم إذا عصى يجي طب توب، أنت فاكر ربنا يقبلك؟ ما أنت كل ما تقع بترجع تاني، كل ما يخليك ده انا ذنوبي كترت، صح، يلا بقى انا خربانه خربانه، زي اللي بيقول لك ضربوا العور على عينه وقال لك ما هي يلا. ليه؟ عشان ما عندوش ايمان ولا عنده علم. لا، كل ما تقع قوم تاني وتوب الى ربك، فالتوبه تجب ما قبلها. يبقى الله يتبع المنهج هيحصل دي، هيحصل دي، لا حزن على الماضي. الثمرة الثالثة في سورة طه، فلا يضل، أي لا يضل في الدنيا. الله أكبر، لأن إبليس قال كده، لا أضلنهم، هيضلك فين؟ في العلم وفي العمل، يبعدك عن العلم النافع، أدي واحدة. وإذا بعدت عن العلم بعدت عن كل خير، لأن الخير منوط بالعلم، من يريد الله به خير يفقهه في الدين، هتبعد مفيش خير، فيضلك عن دين. يزهدك في العلم، ويا ما ناس يا اخوة كانوا مواظبين على الدروس وكذا وكذا وكذا، وفجأة طاروا. وأعرف بعضهم زي اللي هو الشيطان، ما العلم موجود في الكتب، العلم موجود على الإنترنت، خلاص، فبعدوا عن مجالس الخير، خلاص. ممكن للشيخ بيقولوا انت عارفه كويس، لكن نسيت أمر مهم قوي، إن المجلس ده بسببه تذكر في الملأ الأعلى، في ملأ خير منه. أنت 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 زاهد في دي، إن ربنا يذكرك باسمك في الملأ الأعلى ويثني عليك، أدي واحد. ونسي إن المجالس دي تحفوها الملائكة، ونسي إن المجالس دي بتنزل عليها السكينة، ونسي إن المجالس دي بتغشاها الرحمة، ونسي إن المجالس دي لا يقوم منها قائم إلا وقد غفر الله له. أنت نسيت الفضائل دي كلها عشان أنت عارف إن الشيخ هيتكلم في التفسير، وأنا حافظ سورة البقرة وعارف تفسيرها، هيقول إيه جديد يعني؟ مش هقول جديد، أنا مش هقول لك جديد، وأنا عندي عندنا جديد. إحنا بنرجع للعتيق مش للجديد، ديننا بنرجع للعتيق، للمنهج، منهاج النبوة، فاهم؟ لا ده عايز جديد، عايز واحد يجي يقول له إيه، أصل المية بتبقى ميتة وهي في البلاستيك، حطها في الفخار تحيا تاني، وبعدين يجي بعد ما قال له الجديد ده يقول له ما فيش عذاب قبر وما فيش يأجوج ولا مأجوج، هو ده الجديد اللي هم عايزينه، حاجة كده تخدر. والله هم عايزين ده، عايزين وسيم يوسف يطعن في البخاري ومسلم. عجبهم قوي ده، بدأ يشدهم الأول وبعد كده يروح حرم لهم دينهم، وحلو عجبهم. ده الجديد اللي هم عايزين، احنا بنقولش جديد، احنا بنرجع للهدي، للنور، كتاب وسنة. انا مش جاي عشان اعجبك، ده انا جاي بلغك حقك، واخذ بيدك الى رحمة الله، مش جاي عشان تتبسط وتبقى مبسوط مني، لا لا لا، انا جاي اقول لك قال الله قال الرسول، جاي ابصرك بالطريق. طيب، يبقى هدف ابليس الاضلال، الاضلال عن العلم، يزهدك في العلم ومجالس العلم، فلا تزاحم أهله ولا تستفيد منهم، هذه واحد. وإن بعدت عن العلم وقعت في كل شر، وبعدين يضلك في العمل، يقع في البدع والأهواء والمحدثات، ودي أخطر حاجة بقى، لأنه بعد ده هيمنيك، ولأمنينهم، يعني أمنينهم يعني بعد ما ضلتهم في العلم وفي العمل هزين لهم ان الضلال ده هو الحق، وان المعروف منكر والمنكر معروف، اتقلبت عندهم الموازين كلها. مش هم دول الاخسرون اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فمن تزهيده لكم في العلم، يقول لك مثلا الشيخ ده متشدد، نعم التشدد إن كان تمسك بكتاب الله وسنة النبي، فإذا أنت عايز تتسيب مش عندنا التسيب، براحتك تسيب بعيد عننا يا أخي، ابعد عن الجماعة بتوع بلوحية دول خليك مع الجماعة المودرن وكوستوم وجرفط وبيبيون و... ما لهم أصحاب اللحى دول؟ مش بيتقسوا بالنبي؟ مش قدوتنا النبي؟ ولا إيه؟ مين اللي كان ملتحي ولحيته كاسة تملأ صدره؟ الأنبياء والرسل. والله يا إخوة جميع الأنبياء والرسل أصحاب لحى، هذه القدوات. خلاص، هل في نبي كان من غير لحى؟ كان من غير لحية؟ والله أبدا. قال ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي، وربنا قال للنبي إيه؟ بهداه مقتدي. ده حتى النصارى في كنائسهم رسمين جميع القديسين، مش الأنبياء بل القديسين، لحاهم لغاية تحت السرة، لحى لحى. ده حتى الملحدين اللي كانوا دول مخترعين في زي أينشتاين وغيره، هتلاقي لحية أينشتاين لغاية ركبته. مالهم بقى أصحاب اللحى؟ فهو يبدأ متشددين، خليك ملط سلت. لمع. لا والعجيب يا أخي، يخش عند الحلاق يقول له نعيما. نعيما. فأحد الدعاء اتسرع وقال لك ويدخل يحلق لحيته ويقول له نعيما نعيما بل عذابا أليما. ليه بس بتتسرع كده؟ الله يديك، ليه حكمت عليه بالعذاب؟ هو عاصي في المشيئة، يمكن يتوب. فمش أي داعية يتكلم كلام تاخدوه وتضحكوا عليه وتعملوه منهج، ده مش منهج، ده خلل في المنهج. نعم الحلق اللحية معصية، لكن لا نستطيع أن نحكم عليه بنار، لأنه ما دام حيا فهو في المشيئة ومرتكب لكبيرة، نسأل الله عز وجل أن يهديه، لكن ما نقطعش له بإيه؟ بالعذاب. ده خطر، خطر في المنهج، انتبهوا لهذا. نكون متوعد، لكن الله أعلم، ربما يكون له مانع من تطبيق العقوبة، من توبة نصوح، من حسنات ماحية، من ابتداءات مكفرة، من شفاعة للنبي محمد أو للعلماء أو لكذا. طيب، فيبدأ يزهدك عشان يبعدك عن الخير، ابعد عن ده وابعد عن ده، لما تنفرد فيأكلك الذئب. الذئب لا يأكل من غير إلا القاسية، فخلاص بقيت فريسة الإبليس سهلة، أضلك في العلم وأضلك في العمل، يبدأ يمنيك بقى، يزيل لك عملك. ده أنت كده مية مية يا راجل، مساجد إيه ودروس إيه يا راجل؟ ده إحنا ناقصين قرف وهم، شفت التفجيرات وشفت كذا يا راجل؟ ده دول بقى اللي بيصنعوا الإرهاب. بالله عليك شفت إرهابي عنده لحية؟ هات لي كده إرهابي عنده لحية، اللي بيفجروا دول تجد كلهم ايه؟ حليق. اللي ضرب المسجدين ده ارهابي ولا مش ارهابي في نيوزيلندا؟ ارهابي ولا لا؟ واه ده مش مسلم صح، مش ارهابي، يقول ارهاب من المسلمين بس. مختل عقليا عشان غير مسلم طبعا، انما لو اسمه احمد إرهاب. ربنا عافينا يا رب. فيبدأ إبليس يضلك في الباب ده بالألقاب، الأسماء اللي بتسمعها دي، متشددون متنطد، هاي ده يا خلال عطول كده، واللحية ولبسين الله. ما تستعجلش، ده لبس النبي، ده زي النبي، ده سمت النبي، اوعى تستعجل. ولا انت عايزنا ده 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 بيقلده مش عارف ايه اللي بتاع الكرة ده، ويحلقوا قرع زيه ويقول له عمرت زيه. ايه ده ايه ده؟ يبقى ده قدوتك وسبت النبي واصبحت بتسخر من هدي النبي واصبحت مش عاجبك هدي النبي؟ ربنا يعافينا واياك، قول امين. يبقى اللي هيتبع المنهج مفيش ضلال في الدنيا، فلا يضل. الله اكبر. طب نقيد الضلال الهدايه، استقامه على المنهج، ادي واحد. ولا يشقى، اي في الاخره، دي الرابعه بقى، ما فيش شقاء في الآخرة بل نعيم مقيم. نسأل الله تعالى أن معنا وإياكم في الفردوس الأعلى، آمين. لأن الفراق مش في الدنيا يا إخوة، الفراق في الآخرة. والله في الدنيا مش فراق، فراق حقا فين؟ أن نفترق في الآخرة. فريق للجنة وفريق للسعير، هي ده الفراق والعياذ بالله. فأنت إذا كان بتحب أهلك وأولادك احرص ألا تفترقوا هناك باتباع المنهج هنا، فما تكبرش دماغك عن زوجتك وأولادك وعن من تحبهم، لازم تذكرهم وتأمرهم بمعروف وتنهم عن منكر، ده شغلك الشاغل، دي مسؤوليتك، مش لأنك تجيب لهم اليورو بس، ده يضيعهم ويهلكهم. المهم بقى اجيب لهم اللي هم عايزينه، طب فين الدين؟ فين دينهم؟ انت مسؤول عن الدين، فلازم تأمر وتنهى وتصبر على ده، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. ما قال له شيء، قال له واصطبر. طيب يبقى أنا عندي ثمار بنحصلها من اتباع المنهج. واحد، لا خوف من المستقبل. الثاني، لا حزن على ما مضى من أمر الدنيا. الثالث، لا ضلال في الدنيا. الرابع، لا شقاء في الآخرة، يعني في سعادة ونجاة. إيه كمان الآية دي يا إخوة؟ فيها انقسام الخلق إلى نوعين من المكلفين، الجن والإنس. اهبطوا فإما يأتينكم، فأخطاب لذرية آدم وذرية إبليس. يبقى أنا عندي المكلف ينقسم إلى قسمين، جن وإنس، وأن كلا الثقلين يخاطبان بالمنهج، وأن كلا الثقلين، كلي الثقلين مخاطبان برسل البشر، يعني تابعان لأنبياء البشر ورسل البشر، لأن الهادي يأتي على رسل البشر، كتاب أو منهج أو كذا. فالجن يتبع رسل البشر، وذلك وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. الجن راح سمع القرآن من النبي وآمن واتبع وأصبحوا دعاة. اقرأوا آخر الأحقاف واقرأوا أول الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا أي إبليس على الله شطط، على الله كذب. عليكم السلام. إيه كمان؟ أن الجن والإنس مخاطبون بالأمر والنهي، افعل ولا تفعل، مأمور بالصلاة وبالزكاة وبالصيام كحالنا، مأمور بكل الفرائض ومنهي عن كل النواه، وأن الجن والإنس يستويان في الثواب والعقاب، إن في أمر وفي نهي وفي ثواب وفي عقاب. يبقى دي مفاهيم لازم تكون راسخة عند طالب العلم، فهذا مفهوم هذه الآية بما فيها من فوائد وأحكام. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.